بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى:
باب التيمم للوجه والكفين. قال حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة. أما شعبة فمحدث مشهور، وشعبة بن الحجاج يكنى بأبي بسطام أمير المؤمنين في الحديث في زمنه، وأول من فتش عن الحديث بالعراق، فكان الحديث كما يقولون يخرج من المدينة شبرا فيذهب إلى العراق ويرجع ذراعا، أي أن أهل العراق كانوا يزيدون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه. فجاء شعبة ونقح هذه الأحاديث. قال أخبرني الحكم عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار بهذا. وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه، ثم مسح وجهه وكفيه. وتقدم هذا الحديث والذي يليه. فالشاهد منهما أن التيمم يكون بضربة واحدة للوجه والكفين، ضربة وجهك وكفيك. فاستفيد من الحديث حديث عمار أمور: أولا أن الضربة واحدة، ثانيا أن الممسوح الكفان ليست اليد كلها، وهذا وذاك خلاف ما عليه جمهور العلماء. فالجمهور يقولون التيمم ضربتان، ويقولون أيضا تمسح الأيدي إلى المرافق، لكن الدليل مع من قال من العلماء أن التيمم ضربة واحدة وأن الممسوح هو الكفان. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه شهد عمر فقال له عمار: كنا في سرية فأجنبنا، وقال تفل فيهما، أي بدل نفخ فيهما قال تفل فيهما. ورواية النفخ أشهر والله أعلم. باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. وقال الحسن: يجزئه التيمم ما لم يحدث. وأما ابن عباس وهو متيمم، الشخص إذا كان متيمما وثم شخص آخر على وضوء بماء، جاز للمتيمم أن يؤم المتوضئ بالماء. والبخاري أحيانا يثير تبويبات قد يخفى مغزاها علينا لكونها كانت في زمانه، فكان يعالج أمورا في زمانه. فكان قوم يقولون المتوضئ أحسن حالا من المتيمم، فيقولون يؤم الفاضل المفضول، الفاضل عندهم المتوضئ والمفضول هو المتيمم. فأراد البخاري أن يزيف هذا القول وأن يبين عدم صحته، فأورد حديث عبد الله بن عباس أو أثرا لعبد الله بن عباس أنه أما الناس وهو متيمم، أما الناس وهو متيمم، فلا حرج إذن أن يؤم شخص الناس وهو متيمم، كما أنه لا حرج أيضا أن يصلي رجل مريض بالناس هو جالس وهم قيام. يعني إذا مرض إمامنا جاز لنا أن نقول له صل بنا وأنت جالس ونحن في الخلف قيام، إذ هو آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس في مرض موته قاعدا والناس خلفه قيام. فلا يأتي شيطان يدخل قل كيف ما دام مريضا يتولى الإمامة غيره، فنقول لا، يجوز للإمام أن يصلي قاعدا والناس خلفه قيام. كذلك في هذا الباب أيضا يجوز لخطيب الجمعة إذا كان مريضا أو كانت به علة أن يخطب وهو جالس، وإن كان الأصل في الخطبة القيام لقول الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. لكن إذا كان بك عذر جاز لك أن تخطب جالسا لأمرين: الأمر الأول أن الصلاة أعظم من الخطبة، والصلاة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالصلاة أعظم من الخطبة. ثانيا، ورد عن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه أنه خاطب الناس وهو جالس لما بدن، كان عظيم الجسم سمينا، فكان يخطب وهو جالس لعدم القدرة على القيام. مع الدليل الثالث، وهو: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ونحوه، فاتقوا الله ما استطعتم. واضح؟ قال: وقال يحيى بن سعيد: لا بأس بالصلاة على السبقة والتيمم بها، يعني الأرض السبقة، الأرض المالحة التي لا تجري، الأرض السبقة معروفة، يعني أن السبقة تقوم مقام التراب. هذا حديث طويل بعض الشيء، لكن فيه فوائد كبيرة، والمستعان هو الله. قال: حدثنا مسدد، وهو مسدد كاسمه، قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا عوف قال. عوف هو عوف الأعرابي، وعوف الأعرابي قيل له الأعرابي لفصاحته، قيل له الأعرابي لماذا؟ لفصاحته. قال: حدثنا أبو رجاء عن عمران قال: عمران بن حصين كانت له منقبة مشهورة يا أخانا حمدي. ما المنقبة؟ ما منقبة عمران بن حصين؟ تلك المنقبة المشهورة لا تلقن. نعم، عمران بن حصين كانت الملائكة تصافحه. قال: فلما اكتوى تركت الملائكة مصافحته، فلما ترك الكي عادت الملائكة لمصافحته. وكان يقول لبعض التابعين: إني محدثك حديثا، إن أحياني الله، وكان مريضا آنذاك، إن أحياني الله فلا تحدث به، وإن توفاني الله فإن شئت أن تحدث به حدثت، وإلا تركت. قال: وما هو يا أبا نجيد؟ قال: إنه يسلم علي، إنه يسلم علي، أي أن الملائكة تسلم علي. هذا الصحابي اختص بهذه المنقبة الجليلة، وهي تسليم الملائكة عليه. قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا أسرينا. ما معنى أسرينا يا متكئين على العمد؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا في آخر الليل وقعنا وقعة. المراد بقوله وقعنا وقعة أي نزلنا منزلا، يعني نزلنا في منزل أو أصبنا موقعا. لا وقعة أحلى عند المسافر منها. فالمسافر خاصة في الصحاري وفي الجبال وفي الطرقات، إذا جاءه النوم يرتاد لنومه مكانا، يبحث لنفسه عن مكان طيب ينام فيه. يعرف هذا كثير من إخواننا الحجيج الذين ذهبوا إلى الحج وانطلقوا من عرفات إلى مزدلفة، فكل في الليل يبحث عن مكان مريح يبيت فيه تلك الليلة. أحيانا لا تجد مكانا تنام فيه، وأحيانا تجد مكانا لكن ليس بجواره ماء، فتبحث عن مكان. إذا وجدت مكانا طيبا فنعمة من الله عليك حينئذ. قال: ولا وقعة أحلى عند المسافر منها. ما معنى هذا الكلام؟ يحب المسافر أن ينزل فيه وأن يستريح فيه. يعني ممكن تنزل مكان فيه حيات عقارب، حاجات كثير. قال فما أيقظنا إلا حر الشمس، يعني النوم صح طيبة لكن أخذهم النوم إلى طلوع الشمس. فأحيانا النوم المؤرق فيه فائدة ألا وهي استيقاظك لصلاة الفجر التي قرآنها مشهود، وأحيانا الفراش الوسير مع المكيف ينيمانك إلى غد بعد الظهر. الشاهد في رواية أخرى لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو من حديث أبي قتادة كمفسرة، قال النبي لبلال: يا بلال اكلأ لنا الليل، يا بلال يعني احرص لنا الليل، بمعنى انتبه وابقى مستيقظا حتى يطلع الفجر، فإن طلع الفجر فآذنا. وهذا أخذ بالأسباب. فنام بلال هو الآخر، فما أيقظهم جميعا إلا حر الشمس. فلما عاتب النبي بلالا قال: يا بلال ألم نقل لك اكلأ لنا الشمس يا بلال؟ قال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله. قال النبي: ارتحلوا لا بأس، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. ارتحلوا، هذا مكان حضرنا فيه شيطان. نرجع إلى ما كنا بصدده. قال فما أيقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان، يسميهم أبو رجاء، فنسي عوف، الرابع أبو رجاء نسي أسماء هؤلاء القوم، والناس ليس عليه حرج صح، إلا إذا كان مثل أشعب. تعرف أشعب؟ في ترجمته السيئة أشعب الطامع يقول: حدثني عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، نسي عكرمة واحدة ونسيت الأخرى. قال فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ، إذا نام تركوه نائما لا يوقظوه حتى يكون هو يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، رأى الناس نيام والشمس طلعت ولم يصلوا الفجر، وكان رجلا جليدا قويا من الجلادة وقوة التحمل، فكبر ورفع صوته بالتكبير، كبر ورفع صوته بالتكبير، هذا ليس بأذان، هذا ليس بأذان. فالفتيات في المدائن الجامعية يرسلون سؤالا يقولون: هل يجوز لفتاة منهن أن تطوف على الغرف قائلة قبل حلول الفجر بنصف ساعة أو بأكثر أو أقل: الصلاة يا مؤمنات، الصلاة يا مؤمنات، أم أن هذا ليس بجائز يا محمد، حيث لا تكن سنة؟ يعني إذا كانت لم تتخذ عادة ولا سنة فالأمر في ذلك قريب، فهلك اصح يا سعد، قم صلي يا سعد، نفس الشيء، لكن لا تتخذ عادة ولا ديدنا ولا سنة. شاهد أن عمر كان يكبر، قام من استيقظ فأصبح يكبر، يكبر ليس هذا التكبير هو الأذان، إنما يكبر لماذا؟ لإيقاظ الناس. هذا قد يشهد لصنيع هؤلاء الفتيات ما لم يكن هذا سنة مضطردة. قال فكبر ورفع صوته بالتكبير، في جواز رفع الصوت عند الحاجة، والأصل الرفع أم الخفض؟ الخفض، خفض الصوت، خفض الصوت نوع من الأدب، شاهد ذلك من التنزيل: يا صاحب القلنسوء الأمامة الذي يسبقك يا خان حمد. نعم. هات واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. وما معنى واغضض؟ اخفض. والشاهد من كتاب الله المؤمنين يغض، يعني يخفض، الذين يغضون أصواتهم. لكن هناك مواطن يشرع فيها رفع الصوت. ويل للأعقاب من النار، قال النبي مناديا بأعلى صوته: يا عباس نادي في الناس يوم حنين. وكان صوته عاليا جدا حتى إنهم كانوا يقولون: زجر أبو عروة السباع عن الغنم. صوته كان دويه هائل جدا. يذكر البعض أنه كان يصل إلى 8 أميال، فالله أعلم. هذا العباس عم الرسول، هو الذي نادى في الناس يوم حنين، يعني في وسط المعركة نادى بأعلى صوته: يا معشر الأنصار، يا من بايعتم تحت الشجرة، فالتقفوا حول الرسول قائلين: يا لبيك. نرجع. إذا رفع الصوت في الأصل لا يذم، لكن قد يحمد في أحوال، إذا كان لتحذير، لإنذار، لنداء، لتنبيه، شيء من الأشياء. قال: ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، شكوا إليه الذي أصابهم. ما الذي أصابهم؟ تم استيقاظهم لصلاة الفجر. قال: لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا، ليس عليكم ضرر. لماذا ليس عليهم ضرر؟ نعم، لأن القلم مرفوع عنهم ما داموا نيام. أحسن الله إليك. فارتحل فسار غير بعيد، فسار غير بعيد. شاهد لفسار غير بعيد من كتاب ربك. فمكث غير بعيد. من الذي مكث غير بعيد؟ نهدد ولا سليمان؟ نهدد على قوله. قال: ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس. يعني نودي بالصلاة، أي أذن للصلاة، يشهد على أن تكبير عمر لم يكن هو الأذان. فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته، انفتل يعني ماذا يا أصفر؟ انتهى وانصرف. إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم. قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ هذا مهم جدا، أنه ينبني عليه مذهبان من مذاهب الفقه التي يقول أصحابها بأن التيمم يجزئ عن الجنابة أيضا. يعني إذا كنت جنبا ولم أجد ماء، تيممت واستعللت بهذا التيمم الصلاة. إذا كانت المرأة حائضا ولم تجد ماء، والطهر قد تم، رأت الطهر لكن لم تجد ماء للاغتسال، جاز لها أيضا أن تتيمم، وهذا الشاهد لهذا. فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم. قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، أي ليس معي ماء أتوضأ به. أخواننا العسكر الجند الذين في الجيش يبتلون كثيرا بهذا، ولا أحد يعلمهم التيمم. قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. هذا الشاهد أن التيمم بالصعيد يكفي عن الاغتسال بالماء. عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قال: ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف ودعا عليا فقال اذهبا فبتغيا الماء، يعني الرسول لما شكى إليه الناس العطش أرسل اثنين وهما من علي وفي رواة أخرى المقداد لكن نسيا عوف هاهن، فنزل فقال اذهبا فابتغيا الماء فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، زاد هي القربة الكبيرة، يعني رأي امرأة على جمل أو على ناقة وفي الجانب هذا قربة فيها ماء وفي الجانب الآخر قربة كبيرة أيضا فيها ماء، فقال لها أين الماء؟ قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة، فنقرنا خلوفا، قال لها انطلقي انطلقي إذن، يعني قاد المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، انطلقي إذن، قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت الذي يقال له الصابئ، هنا أدب من أداب الخطاب، أدب طيب، فعلي والمقداد يقولان للمرأة انطلق، قالت إلى أين انطلق؟ قال لها انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت انطلق إلى هذا الذي يقال له الصابئ، فعلي لم يقل لها نعم هو الذي يقال له الصادق، لأنه لو قال لها نعم لكان كالإقرار على صحة هذا اللفظ، إنما قال لها هو الذي تعنين هو الذي تقصدين، وهذا من الأدب كما أشار إليه العلماء، من الأدب هو الذي يقال له الصادق، قال هو الذي تعنين، مفهوم الكلام؟ أحيانا تستل آداب من آداب التخاطب من كلمات، كما قالت الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسر العباس وكان يئن في الحديد ويتألم في الوثاق، جاءت الأنصار إلى الرسول فقالوا يا رسول الله إذن لنا أن نترك لابن أختنا فداء، اسمح لنا يا رسول الله أن نترك للعباس ابن أختنا فداء، أي لا نأخذ منه فدية، نطلقه هكذا بدون فدية. فيقول الشراح إن الأنصار قالوا إذن لنا أن نترك لابن أختنا، ولم يقولوا له إذن لنا أن نترك لعمك فداء، فقولهم إذن لنا أن نترك لابن أختنا فداء يفيد أدبا، كأن المنة من رسول الله عليهم إذا سمح لهم أن يطلقوا العباس بلا فداء، لكن إذا قالوا له إذن لنا أن نترك لعمك فداء كأنهم هم الممتنون على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعدلوا عن اللفظ الذي يشعر بامتنانهم على النبي إلى لفظ آخر يشعر بامتنان النبي عليه، كما نقول في الواقع رأيتك في الطريق فقلت لك تتفضل علي وتشرفني بأن تشرب عندي كوبا من اللبن، فجعلت المنة لك إذا أتيت إلى بيت، تفرق عما أقول لك تعال أسقيك لبن، تعال أسقيك لبن، المنة مني عليك، لكن تفضل علي واشرب عندي كوبا من اللبن وشرف بيتي تلف الأمر، فهمت أو نمت؟ طيب، قال هو الذي تعنين فانطلقي، كان كلام الكثير لا يصلح، وعلي رضي الله عنه كان في هذه المسائل حازما، المرأة تجلس تجادل امشي انطلقي، كما حدث لعلي في قصة الضعينة التي قال له الرسول وللمقداد والزبير انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإذا بها امرأة ضعينة مسافرة من قريش من المدينة إلى مكة تخبر قريشا بأمر الرسول ومعها رسالة فأتوا بها وبالرسالة، فلما انطلق علي والزبير والمقداد ووصلوا إليها قالوا لا أتي بالرسالة، قالت ما عندي رسالة، فتشوها ما وجدوا معها رسالة، فقال المقداد والزبير خلاص المرأة ما عندها رسالة. قال علي بل قالوا والله ما كذب رسول الله لا تخرجن الكتاب أو لا أجردن الثياب. فرأت الجد من علي فأخرجت الرسالة في الحاج. فهنا المرأة قال هو الذي تعنين فانطلقي لا تكسري من فانطلقي. فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث قال فاستنزلوها عن بعيرها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو صفيحتين وأوكأ أفواههما وأطلق العزالة ونودي في الناس اسقوا واستقوا فسقى من شاء واستقى من شاء. وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة هذا الذي يعنينا في باب التيمم أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فأفرغه عليك اذهب فأفرغه عليك. وهي قائمة تنظر المرأة واقفة تتابع ما الذي يحدث أن فقدان الماء عندها مصيبة كبرى. نحن في نعم والحمد لله نحن في نعم كبيرة وجود الماء هذا في بلادنا نعم. والله يا إخوة ذهبنا إلى بلاد اليمن سنوات أحيانا في قمم الجبال إذا أردت أن تشرب ماء مثلا ترسل سيارة لمدة 20 كيلو في الأحجار حتى تأتيك بقدر من الماء حمولتها 500 ريال. ويتوضؤون من ماذا ويغتسلون من ماذا؟ حفرين بركة فوق الجبل يعني عمقها 4 متر وطولها 4 متر وعرضها 4 متر ينتظرون إلى أن يأتي المطر فيملأهم ويخضر ماؤها اخضرارا والطحالب تجري فيه ويأتون يتوضؤون فيها وأحيانا الجاهل يبول فيها ولا ينجزها إلا أن يأتي مطر آخر جعل مجرى بحيث المطر الجديد يأخذ الماء القديم ويرحله. فوجود الماء نعمة فالمرأة تحمل ماء في صحراء تنظر إلى الرسول ويأخذ منها الماء ويتوضؤون. وهي قائمة الشاهد قال وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فأفرغه عليك. استدل به على أن الوضوء قبل غسل الجنابة ليس بواجب استدل به على أن الوضوء قبل غسل الجنابة ليس بواجب واضح. واستدل به على أمر آخر وهو مهم أيضا ألا وهو هل يستجاز أو هل تستجاز الصلاة بذلك الغسل أم يلزم وضوء آخر؟ السؤال بصياغة أخرى رجل اغتسل من الجنابة ولم يحدث وضوءا هل يجوز له أن يخرج بهذا الاغتسال فيصلي مباشرة أم يلزم وضوء آخر؟ فالصحيح والذي عليه جماهير العلماء أن الغسل يجزئ الغسل من الجنابة يجزئ لدخول الصلاة بلا وضوء. فقال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل؟ فقال طاووس النحو وأي وضوء أكمل من الغسل؟ وبهذا يعمل الجمهور أو هذا رأي جمهور العلماء. ومن العلماء من يفصل ومن صور التفصيل أن يقول إذا كان يغتسل تبردا يعني الجو حار ودخل فاغتسل يلزمه إذا كان اغتسل تبردا أن يكون قد نوى الوضوء ضمن الغسل التبرد فبهذا تستجاز الصلاة. أما إذا لم ينوي الوضوء مع غسل التبرد فلا يصلح وضوء. وهذا تفصيل لبعض علمائنا المعاصرين يرحمهم الله. واضح الصورة؟ فقول النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فأفرغه عليك استفيد منه أن الوضوء قبل غسل الجنابة ليس بواجب، وأن غسل الجنابة يجزئ لاستحلال الصلاة ولو لم تتوضأ بعد، إلا أن البعض يريد شيئا ما ويقول تحتاط لنفسك ولا تمس الذكر بعد انتهائك من الغسل، لأن النبي قال من مس ذكره فليتوضأ. كذا قال البعض محترزين، والأكثرون على إطلاق القول، أكثرون على إطلاق القول أن الغسل من الجنابة تستباح به الصلاة مباشرة ولو لم تتوضأ بعد. من يرفع يده؟ نعم. استدل البعض، البخاري إذا قال استدل البعض فمراده بالبعض الأحناف، وأنت إذا قلت استدل البعض تريد من؟
يعني بعض العلماء،
يعني ملكش اصطلاح في استدل البعض. سؤال يطرح والذي يجيبون على هذا عندك يا أحمد، هل التيمم رافع للحدث أو مبيح للصلاة؟ أخطأت يا أحمد، لأن معنى أن التيمم رافع للحدث أن حتى إذا جاء الماء لا يلزمني أن أغتسل، متضح؟ لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أن التيمم مبيح للصلاة، يبيح لي أن أصلي، لكن إذا وجد الماء لزاما أن أعيد، لزاما أن أغتسل. فهذا الفرق في الجواب، هل التيمم مبيح للصلاة أم أنه رافع للحدث أصالة؟ يقول مبيح فقط للصلاة، بدليل أنك إذا وجد الماء لزاما أن تغتسل مرة ثانية. قال اذهب فأفرغه عليك، وهي قيمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، وأيم الله يعني ويمين الله، وأيم الله يعني يمين الله، وأيم الله لقد أقلع عنها، وإنه ليقيل إلينا أنها أشد ملاءة منها حين ابتدأ فيها. يعني كل القوم توضأوا من المزاتتين وشربوا وملأوا العزال، ملأوا القدور الكبيرة، والمزادتان زادتا ماء إلى ما كان فيهما من ماء. فهذه معجزة من معجزات النبوة، ودليل من دلالاتها، ألا وهي تكسير الشراب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن المعجزات، من المعجزات ومن دلائل النبوة البركة في الطعام القليل وتكسير الشراب القليل. نبع الماء من بين أصابع النبي يوم الحديبية، خرج الماء كالصنابير من بين اليد، من اليد من الجسم نفسه، من بين الأصابع. قال به بعض العلماء لأن لفظ الحديث نبع الماء من بين أصابعه، أم أن الماء الذي في القبر لما وضع النبي يده فيه ففار وتفجر وازداد من بين الأصابع؟ المعنى مفهوم أو فهم الوجهين؟ تأكد. إذا من دلائل النبوة ماذا؟ البركة في الطعام القليل، وهذا يحدث لغير النبي محمد أن يبارك في الطعام القليل لغير النبي محمد، ويكفي قوما كثيرين طعام الاثنين يكفي. غير هذا أبو بكر وقصته مع الأضياف، كلي بنت فلان يقول لزوجته وكلما أكلوا لقمة ربى من أسفلها أكثر منها. فممكن البركة تحدث في الشيء القليل، ممكن ربنا يبارك لك في جنيه واحد أفضل من ألف جنيه، صح ولا نعم؟ لكن يدل على هذا أحسن الله إليك، هكذا الاستنباطات، الأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها، لأن البركة تنزل في الوسط. لكن ترى لو لم يكن عندك علم بسنة الرسول سأنت استنبطت الحمد لله، لكن من أين كنت ستستنبط؟ صح؟ فلزاما أن نحصل كما كبيرا من النصوص من الكتاب والسنة. بعد ذلك هناك فقه يؤتيه الله من يشاء، فممكن تستنبط من الحديث أفضل مما يستنبط منك الشيخ المعلم. والرسول قال رب مبلغ أوعى من سامع، أحسن الله إليك، جزاك الله خير. ونحن ندعو إذن أن يبارك لنا، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، حتى حديث اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه سنده ضعيف. قال وأيم الله لقد أقلع عنها وإنه لا يقيل إلينا أنها أشد ملاءة منها حين ابتدأ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها، اجمعوا لها صدقات، اجمعوا لها طعاما لمن؟ مرأة. فجمعوا لها بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما، فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها أي الرسول تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا، رزئنا يعني أنقصنا، ولكن الله الذي سقاني سبحانه وتعالى. فاتت أهلها وقد احتبست عنهم، تأخرت عن أهلها، قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب، لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابر ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس، يعني أن النبي إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حق. لا يخلو من أمرين، إما أنه أسحر واحد في الدنيا أو أنه رسول الله حق، شهدنا برسالته عليه الصلاة والسلام. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منهم. فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. سبحان الله، ببركة امرأة عجوز كانت سببا في هداية قومها. قال أبو عبد الله صبأ خرج من دين إلى غيره، يعني تفسير كلمة صبأ. قال أبو العالية الصابئون، وفي نسخة الصابئين فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. وقال غير أبي العالية الصابئون قوم لا دين لهم، قوم لا دين لهم. الحديث كما سمعتم فيه جملة من الفوائد، أولا ليس على النائم حرج، ثانيا التيمم مبدئ من الجنابة كما أنه مبدئ من الحدث الأصغر، ثالثا لا يجب الوضوء قبل الغسل، وأيضا رابعا تستباح الصلاة بالغسل، وأن التيمم مبيح للصلاة ليس برافع للحدث، سادسا فإذا وهي بركة رسول الله عليه الصلاة والسلام، سابعا أدب من أداب الخطاب هو الذي تعني، ثامنا جواز إيقاظ بعض الناس ما لم تكن سنة ثابتة مضطردة. نعم، جواز صلاة الجماعة بعد مضي وقتها، لأن النبي صلى بهم الصبح بعد طلوع الشمس. سنت.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وسلم.